مختلف الجهات علاقه مع الجنين. يعني شو ما دارنا وجهه او وجهه كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل الثالث وهو الشرط التلبية، وفي هذا الفصل ربما يكون الحديث في صورة أقل يعني أقل تفصيلا وأقل يعني اختلافا في هذه القضية بين الإلهيين كما العبد المصطلح عليه، وذلك لأنه هذه الصفات التي نحن نقدر الحديث عنها التي يعبر عنها بالصفات السلبية التي تقدم في يعني في مباراة في أكثر من مكان يعني الإشارة إليها في كما تقدم من المصنف، اللي هي الصفات اللي كان يعني اللي هي الصفات الإلهية اللي عادة هي يلزم من يعني من ثبوتها يلزم من يعني النار أو شوب النار كما يعبر البعض وغير ذلك، بمعنى أن هذه الأمور التي يجب علينا أن ننفيها عن الذات الإلهية كما يعني عبر في أكثر من مكان. طبعا في تعبيرات أهل الكلام يقع الخلاف في يعني في التسمية أو في الإطلاق أو في يعني في الإطلاق على مثل هذه الأمور، ربما يعني بعض الإطلاقات تستعمل مثل هذا الوصف اللي هو الصفات السلبية، البعض الآخر ربما قد لا يستعمل هذه الصفات إنما يعني يحاول أن يبين هذه الصفات من خلال الوصف اللي هو يكون أكثر يعني أكثر انسجام مع يعني مع التعامل مع الذات الإلهية باعتبار وجود يعني بعض الخشية من أن يكون بعض الكلمات ربما تكون غير مناسبة للاستعمال في يعني في 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 مثل هذه اللغة، ولذلك واضح أنه استعمل الجمال واستعمل الجلال يعني في قبال يعني هذين الوصفين المعمودين اللي هو الصفات الإيجابية أو الثبوتية والسلبية، وطبعا واضح أنه الجمال باعتبار أنه صفة إذا أراد أو كان الهدف منها هو نفي نقص فخالص، فربما تسمى بهذا الاسم الذي يهتم عليه وربما تسمى جلالية يعني باعتبار أنه يجلل يعني من يوصف بها عن أن يوصف بمثل هذه، وتلك الصفات التي هي تشير إلى شيء كما ذكر المصنف في غير محل يعني إلى أمر وجمال أو مثيرة إلى واقعية في ذاته، فتسمى بالاسم المعهود الذي هو الصفة الثبوتية، وربما تسمى بالصفة الجمالية باعتبار أنها تشير إلى هذا الأمر، وطبعا واضح أنه كثير منا يمكن أن يستعمل من هذه القضايا وهذه الصفات يحتاج الإنسان أن يبعدها عن 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 هذه الجهة، وهناك صفات يثبتها لهذه الجهة بما يليق بهذه الجهة، فتسمى تلك الصفات بأسماء متعددة، بعضهم قد يعني يعتقد أن هذا الاسم هو المناسب والبعض الآخر قد لا يجوز يعني في تسمية جميعا فيها يعني ما فربما وليس هناك تفصيل، ولكن على اعتبار أن هذه التسميات لها جوانب ولها أسباب باعتبار يعني التسمية عادة لا تخلق خصوصا في المباحث المشابهة لهذه المباحث إلى المباحث يعني الفلسفية عادة يوقف فيها مثل هذه القضايا يعني بعين الاعتبار. لذلك يمكن ان يقال بانه مثل هذه التسميات تعدد لانه اسباب ربما يكون من ضمن هذه الاسباب موجود ما يعني يعتبره البعض نوع من يعني المناسبه باعتبار ان الموصوف له مكانه خاصه هذه مكانه خاصه تستدعي ان يوصف بما يليق في تلك المكانه. وربما البعض الاخر ينظر للقضيه نظره علميه لا فيقول ان هناك شيء يدركه فنسمى نسمي تلك الصفات لانها صفات شهوديه وهناك اشياء نسلبها ننفيها يعني نبعدها عن هذا الموضوع. فلذلك من المناسب ان نسميها سلبيه وعلى كل حال الامر هين كما يقول المصنف في بدء هذا البحث اشار الى المقصود بتلك الصفات بمعنى ان هذه الصفات ربما الإنسان الناظر إلى هذه الكلمة وهي الصفة السلبية فالمتوقع من هذه الصفة أن تكون ماذا؟ أن تكون دالة على أمر له معنى، هذا المعنى يشير إلى هذا يعني هذا المعنى يشير إلى يعني هذا النزول يشير إلى معنى سلبي باعتبار أن المعاني تنقسم إلى معاني سلبية ومعاني سلبية. فهذه الصفة المعاني والنزولات التي تشير إليها هو نزول من هذه الجهة وهي جهة السلب. لذلك عبر عنها بهذا الكعب. وبضاف إلى هذا باعتبار أن مثل هذه القضايا ما دامت تشير إلى هذا المعنى هي النزول السلبي والنزول السلبي يعني ملازم للناس والافتقار وغير ذلك ويعني غير ذلك من الأمور. فبالتالي لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون يعني الواجب عز وجل الواجب يعني الذات لا بد اساسا ان يكون منزها عن مثل هذه الصفات او هذه الصفات التي تدل على المعاني السلبيه. وذلك لانه كما اشرنا اكثر من مره واشار المصنف في غير محل انه عاده نحن لا نتوقع من يعني من الصفات الثبوتيه او مما نثبته ان يكون مثلا بعض الصفات الثبوتيه يعني بعض الجوانب الإيجابية ثابتة والبعض الآخر قد تكون غير ثابتة. لا، نحن نتوقع أنه لا يمكنك أي مقدار من الصفة يعني من صفات الكمال أو صفات يعني الجمال أو غيرها منه سبحانه باعتبار أن هذا يتنافى مع صفة الكمال المطلق. فصفة الكمال أساسا لو كان المقصود منها هو وصف شخص بها او جهه اخرى غير واجب ربما يقول كما قيل مثلا بانه الانسان الذي تعد معارفه هذا انسان يعني من الكمل من الناس الذين يعني كفى المطلوب لن تعد معارفه ولكن هذا بالنسبه الى الله بالنسبه الى الواجب امر غير مطلوب باعتبار ان الكمال الذي يليق بشانه كمال من نوع خاص وهذا الكمال الذي هو من نوع خاص لابد ان يكون يعني لا يتوقع فيه ان يكون هناك ولو بمقدار الذره منفيا عنه من ذلك الكمال لانه هذا النفي الذي هو ربما ينزل منزله يعني اللانفي العدد مع ذلك نقول ان هذا يتنافى مع كونه يعني كمالا يعني مطلقا. واضافه الى ذلك انه في الحقيقه هذا الامر الذي هو مذلوب ما لا نتوقع منه سبحانه وتعالى، هل نتوقع منه ان يفيض ذلك الامر المطلوب على من يعني من يريد الوصول الى ذلك الفاضل ذلك الكمال؟ اذا كنا نتوقع ذلك واذا كنا نريد ذلك ويبقى الانسان ساعيا يعني جاهلا في الوصول الى تلك المرتبه من الكمال، فاذا كانت تلك المرتبه من الكمال ليست ثابته له سبحانه وتعالى فكيف تنكره على من يسعى للوصول اليه كما هو يعني المتوقع باعتبار اننا عندما قيل لنا بانه ما خلقني يعني ما خلق الانسان الا ليكون عابدا لله فمقتضى العبوديه ان يصل الى اعلى مراتب تلك يعني تلك الكمالات واعلى مراتب تلك الكمالات لو لم تكن ثابته له سبحانه وتعالى فكيف تنكرها على من يسعى للوصول اليها باعتبار ان هذا السعي كما اشرنا في غير محل أنه لا بد أن يكون مع ارتباط مع اتصال بالعلة الأولى التي هي الواجب سبحانه وتعالى. فلذلك ما دام الله هو مبدأ كل كمال فلا بد أن يكون ذلك الكمال يعني الكمال بكله لا بد أن يكون موجودا، لا بد أن يكون ثابتا، لا بد أن يكون حاصلا متحققا موجودا عندنا، وإلا كيف يصير ذلك؟ يعني كيف يصير على ذلك الكمال على من يصل إلى تلك المرتبة باعتبار أنه سيكون فاقدا إذا قدمنا مثل هذه الفرص. من هنا المصنف بعد ذلك قال بأنه لو سأل إنسان وقال مثلا ما الذي تقصدونه، ما الذي تقصدونه من الصفات السلبية بالنسبة إليه تعالى، يقول المصنف أنه الذي يقصده من الصفات السلبية يعني التي هي هنا في هذا المقام هي الصفات السلبية للواجب، هي ما يدل على كلب النقص والحاجة. يعني الآن عندما ننظر إلى كما أشار المصنف إلى بعض الأمور ننظر إليها من هذه الجهة أنه فيها كلب للنقص كلب للحاجة، وهذا بعد عبر عنه تعليمات متعددة. يعني كل ما له جهة لها علاقة بهذا الجانب وهو جانب الحاجة جانب الإنا، نحن نريد من خلال هذه الصفات السلبية أن ننفي ذلك النقص، أن ننفي ذلك يعني تلك الحاجة. وأشار إلى كلام من هذا الكلام ربما يريد زين المصنف في أنه هنا يعني أمثلة لمثل هذه يعني هذه القضايا من خلال أمثلتها. وأشار بقوله كمن ليس بجاهل وليس بعاجز، قال كمن ليس بجاهل كمن يعني وليس بعاجز، يعني هذا الشيء لأنه إحنا عندما نقول أن هذه الصفات سلبية ماذا نقول عنه؟ نقول عنه بأنه له صفة كاملة، أو نقول له هذه الصفة التي هي تشير أو تدل على النقص والحاجة منفية عنه؟ هذا من جانبان، جانب له علاقة بالجانب الثبوتي وهي الصفات التي هي تكون ثابتة له سبحانه وتعالى، وجانب آخر هو له علاقة بالجانب السلبي. نحن عندما نتحدث عن الصفات السلبية هل نجعل الكلام مختصا بهذه الصفات التي هي يعني مبذولة النافي اللي هو مبذولة يعني أدوات النافي اللي هو ليس ولا وغير ذلك من الأدوات؟ نقول نحن فرض الكلام. أما أننا نتحدث عن الصفات الثبوتية وغيرها هذا لا، هذا كلام عام، هذا صفات عموما. نحن عندما نتحدث عن الصفات السلبية إنما نقصد هذا المقدار من الصفات التي لها مدلول يعني تلبي مدلول الحاجة مدلول الاتقاء مدلول الناس أو شوب الناس كما يعبر البعض، هذه الصفات نتحدث عنها بهذه الجهة. وإذا قلنا بأن الصفات السلبية للواجب مقصود هنا هذه الأمور التي لها مدلول تخص هذا الجانب الذي هو جانب النفس والحاجة، هذا الأمر. وأشار أيضا إلى أنه ليس مقصودنا من النقص والحاجة إلا هذه الجهة وهي جهة السر، باعتبار أننا هدفنا من كل ذلك ما هو؟ هدفنا من كل ذلك أننا عندما أشرنا في الجانب الإيجابي في جانب الثبوت إلى أن الواجب سبحانه وتعالى إلى أن الواجب بالذات لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال بصفات الجمال بأعلى مراتبها، فكل ما يكون له مدلول سلبي سيكون هذا يعني منصفا لهذا الكلام، يعني مشيرا الى نفسه في هذا الكلام. فعندما نقول انه هذا المعنى الذي نريده من ان الصفات السلبيه باعتبار ان معنى النقص والحاجه هو المعنى السلبي، واذا كان معنى سلبي اذا هو سوف يدل على سلب جهه، هذه الجهه مهما صورت سوف تحدث في ما أثبتناه له سبحانه وتعالى من خلال صفاته الثبوتية التي هي الصفات الثابتة له، وهو أنه في صفاته الثبوتية لا بد أن يكون في أعلى درجات يعني الجمال التي ليس لها يعني ليس لها مقدار وليس لها حد يعني في هذا الجمال. ولذلك المصنف يشير إلى أنه ما دامت هذه الصفة السلبية ما دامت هذه الصفة السلبية تشير إلى هذا الأمر فلا بد أن تكون محتواها معناها جوهر الصفة السلبية هو سلب النقص، لأنه عندنا سلب للنقص. الصفة السلبية هي ستسل بالنص، بمعنى نحن عندما ندخل انما ندخل النافي او السل كما يعبر البعض على ما هو في حقيقي يعني في مدلوليه نفسه. فقد يقول الانسان يعني قد يقول الانسان انه الان هذه الامور التي يتحدثون عنها هي قد تكون ليست نقصا، يعني مثلا الجسميه، مثلا الوقوع في مكان، التغير مثلا، وغير ذلك من الامور التي يعني تكتبونها عنه سبحانه وتعالى، الوجود في محل، الاتحاد مع غيره، هذه امور في حد ذاتها قد يقال انها هل المقصود من النقص هنا؟ هل المقصود من النقص هنا هو النقص الحقيقي؟ هل المقصود من النقص هنا النقص باعتبار ما يعني له علاقات بالكامل المطلق؟ نقول أن القضية ليست يعني على إطلاقها، القضية أنه هذه الصفات باعتبار أن مدلولها النهائي ومآلها الحقيقي ونهاية ما تدل عليه هو الحاجة، هو الاحتقار، هو يعني الحاجة إلى الغير، الاحتقار إلى الغير، الحاجة إلى المكان وغير ذلك. من هنا جاء صفة النقص في يعني في هذه الصفة أو جعل النقص في هذه الصفة. وإذا لو نظر الإنسان إلى بعض من هذه الصفات بغض النظر عن من يكون الحديث عنه لوجد أن بعض من هذه الصفات في حد نفسه ليس نقصا، لكنه نقص باعتبار أن الذي سوف يوصف به لو فرضنا أنه موصوف به لا يليق به أن يوصف بهذا الوصف. فمن هذه الجهة كان معنى الجسمية نقص، وإلا في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ويتغنى مثلا بجسم معين، مثلا بقوام معين، يتغنى مثلا ببناء معين، يتغنى مثلا بشكل معين، هذه الشكل، هذا الجهة، هذه يعني المحال، هذا هو في حد نفسه ليس نقص. ولكن باعتبار أننا نتحدث عن جهة لها صفة الكمال المطلق، وهذه الأوقاف رغم إيجابيتها بالنسبة إلي أو بالنسبة لأمثالي من الموجودات الممكنة كانت نقصا باعتبار أن من يوصف بها له كمال مطلق، فهي في حد نفسها ليست نقصا، ولكنها تدل على النقص لو وصف بها ما هو كمال مطلق. ولذلك عندما يقال بأنه هذه الصفات كلية، هذه الصفات كلية باعتبار ما نحن فيه، وإلا في حد نفسها هذه الصفات لو أخذ خارج مثل هذا يعني خارج مثل هذا البحث ربما يمر إلى بعض من الصفات على أنها من الأمور التي يرغبها الإنسان ويعني يطلبها الإنسان ويرغبها يعني الطالب في يعني في مثل هذه الحالات الكثيرة مثل هذه الأماكن وغيرها والولايات وحتى البيت وغيرها والنقوش في محل والاستحاضة مثلا هي في حد ذاتها صفات، ولكن لا ينظر إليها باعتبار ما لها من الجهات التي تليق به يعني بموصوف آخر. نحن نتحدث عن موصوف من النوع الخاص، هذا الموصوف من نوع خاص له صفة الكمال المطلق، صفة الكمال المطلق تتناسى مع كونه ماذا؟ مع كونه جسما، مع كونه حادا، مع كونه محل، مع كونه متغيرا، وهذا ذلك من الأمور التي أشرنا إليها. هذا جهة ربما هذه الجهة قد يكون يعني قد يقال يا ترى ماذا إذا كنت انتبهت هذه الجهة في بعض الكلمات أو لا، ولكن على ما في ذلك ربما تكون هذه القضية قد تكون مثلا يعني لم توقع في هذه الأثر. ومن هنا المصنف بعد ذلك أشار إلى كلمة نقلها عن ملا هادي السرداري الذي هو صاحب الموضوع، وذكر فيها أنه هذه الكتاب منقولة في مثل هذا البيت الشعري وقوله ووصفه السلبي سلب سلبي جاء في سلب الاحتياج كلا أدرج، هذا هو في ضعفي في مضمونته هي في مضمونة الكردوار، وإن كان ولم يصل إلى ذلك على كل حال طبعا هي في الموضوع حتى عن هذا البيت يعني مضمون ذلك. وطبعا هذا البحث إلى علاقة يعني بالبحوث الأخرى من جهة كذا من جهة الوقوع في الخلاف وكذا يعني كما هو دائما في البحوث الكلامية، ولكن البحوث الكلامية السابقة كان هناك بحث يعني خلاف في هذه القضية بين يعني نستطيع أن نقول بين مجموعة من العقلاء، لكنهم عقلاء بدرجات متفاوتة. الإنسان بعض الأحيان يكون عقله بدرجة 100%، والبعض الآخر قد يكون 70%، بعض الآخر قد يكون 25%، لكن عن نفسه حتى تقول عنه عاقل، لأنه عندما تسأله مثلا ما الذي دعاك إلى قول كذا، نقول لك الكلام ربما هذا الكلام لا يكون مقبولا بالنسبة إليه يعني للكامل، ولكنه على كل حال يدل على تفكير. هذا التفكير حتى معوض هذا التفكير مثلا غير مقبول، هذا أمر آخر. لكن في مثل هذا البحث الذي نحن بصدد الحديث عنه، هذا البحث ربما كانت الأقوال فيه أو البحث فيه ربما لم يكن هناك خلاف بين العقلاء فيه، إنما خلاف فيه بين الأمة وبين من فقد عقله، لأن بعض من هذه الأمور التي يعني يتحدثون عنها يعني هو الحديث فيها يعني هذه الصراحة التي أثار إليها المصنف لا تجد شخصا ربما يمكن كل قول بمثل هذه الأقوال لوضوح ماذا؟ لوضوح معانيها. نعم بعض من تقدمت الإشارة إلى أقوالهم من الأشعرية مثلا في بعضهم مثلا في بعض الأحيان، ومن الحنابلة في بعض الآخر، من الحنفية بعض الأحيان، من أهل الحديث أحيانا، وغير هؤلاء ربما دلت كثير من كلماتهم على ماذا؟ على ثبوت الجسمانية، ثبوت التفسير، ثبوت الحلول وغير ذلك من الأمور، ولكن هذا ليس وضوح معنى الجسمانية والحلول في ذلك يعني الأقوال أو وضوح في أذهانهم، بل هم اعتمدوا على مناهج علمية، هذه المناهج العلمية ألجأتهم إلى القول ببعض الأقوال، وإن كان محاول يعني وإن كان البعض يحاول أن ينفي عن تلك الأقوال ذلك الجانب الكلبي الواضح فيها، وحاول أن يؤثر ذلك بإطار علمي ومنهج علمي، ولكن على كل حال العاقل من يعني العاقل من الطرف الآخر من مثلا تمارس ومارس علم الكلام يجد أن هذه الأقوال لا تختلف عن من يقول بأن الله بيت وأن الله حال في مكان وأن الله محل للحوادث وغير ذلك من الكلام، ولكن على كل حال تلك الأقوال لها ما يبررها باعتبار وقوع الخطأ المنهجي، ولكن مثل هذه الأمور التي نحن نصدر الحديث عنها هذه الأمور ربما يعني من ضآلة ويعني وضاعة يعني مدلولات هذه يعني الأوصاف، ربما حتى أن البعض ربما لا يشير إلى من يقول بها إلا بالإشارة إلى أوصاف ولا يشير إلى شخص باسمه، ولذلك هذا المنهج موجود حتى في المباحث العلمية العامة وليس في المباحث يعني الكلامية فقط، حتى في المباحث الفلسفية، لذلك عندما يشار في بعض الأحيان إلى بعض الآراء التي تكون مخالفة يعني لأبجديات العلم لأبجديات يعني بعض العلوم لا يشار إليها بصدق قاطع، يعني لا يشار إليها بطريقة يقينية، مثلا في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان للحديث عن مبحث علمي ويجد من هذا المبحث العلمي آراء متعددة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 ويأتي إلى الرأي الثاني ويجد هذا الرأي الثاني لا يستند إلى منهج علمي، لا يستند إلى وضاحة عقله، لا يستند إلى مبدع علمي القائل به يعني يمشي كلامه يعني يمشي بعض كلامه بعض الآخر. مثل هذه القضايا بعض الناس عندما يعني حتى يسرد من هذه الأقوال ربما لا يعبر عنها بأنها قول فلان وقول فلان، بل يقولون عنها ماذا؟ نسب إلى شخص أو نسب إلى جهة أو قيل كذا، باعتبار أن بعض من هذه الأقوال ربما يقولون كما يعني لا يمكن واحد أن يفتخر بمثل هذا القول، ولذلك هذا البحث اللي الآن الكلام فيه هذا البحث اللي الآن الكلام فيه هذا فيه هذه الصفة، وهو أنه هذه الأقوال لا يمكننا أن نشير إلى جهة ونقول هذه الجهة تشير إلى هذا المعنى الذي هو تحت الصفات السلبية، بل ربما تتدقق قد واحد يتدقق العقلية يقول أنه المذهب الفلاني أو المنهج الفلاني أو القائل الفلاني لقوله بكذا يمكن أن يؤدي إلى نفس هذا المطلب، نقول هذا هذا مؤدى بالنهاية باللوازم وغير ذلك من اللوازم الباطلة. وأما صراحة المطلب بهذه الكيفية ليس هناك يعني ما يشير إلى القول يعني. نشير في البداية إلى المقدمة التي أشار إليها، ثم بعد ذلك نبدأ باختصار واحدة أخرى. قال المصنف الفصل السادس: الصفات السلبية. قال: الصفة السلبية ما تفيد معنى سلبيا. قال يمكن تعتبرون إما تعني لفظ كذا ما هو مشكلة فيها، وإن كانت يعني تعني لفظ الحقيقة يعني تعني الحقيقة. لكن الله تعالى لا يجوز سلب كمال من الكمالات عنه. كمال يعني أي كمال؟ هل كلمة كمال إشارة إلى أي شيء؟ يعني هذا التنكير بعض الأحيان المارجع في البلاغة على التواضع أنه التنكير كارة يراد منه التعظيم كارة يراد منه ماذا؟ تحقير. هذا يجب شيء أي كمال يعني كما كان يعني مقداره ضئيلا واضح لا يمكن قبول سلبه عنه. لماذا قاله السعر؟ هذا هو السؤال المهم. لماذا؟ هذا هو الجواب. لماذا؟ قال لكونه مبدأ كل كمال. إذا كان هذا الكمال مذنوبا عنه فكيف سيصيبه على من وصل إلى هذه الدرجة التي ليست عندهم؟ هذه الدرجة التي ليست عندهم كيف سيصيبها علينا؟ ونحن مطلوب منا أن نسعى في طريق الكمال، أن نجاهد ويعني ونجتهد في طريق الكمال. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة ووجدنا بأن موقف الكمال ليس واجدا لهذه كيف يعني وصلنا لقد وصلنا يعني وإنما أصبحنا قوارب يعني المفروض يطار علينا هذه الصفة إذا وصلنا إلى هذه الحالة هي أن نكون قابلا لمثل هذه الصفة وهذه الصفة ليست موجودة بالنسبة إلى المثير كيف سيثيرها وهل يمكن لبعض الشيء أن يعطي هذا هو لذلك يقول لكونه مبدأ كل كمال هذا تعليل ماذا لقول بداية تسلب أي كمال من الكمالات يعني أي كمال لأنه الكمال بالنسبة للبعض يختلف لكنه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى قال لأنه كمال مطلق فأي كمال يعني ليس مقبولا أن يسأل عنه لأن هذا معناه ماذا ليس أن يرجع من هذا أنه ليس كاملا مطلق يعني من كل شيء. قال فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة فمن ليس بجاهل وليس بعاجز معنى بأمثلة أنه ليس بجاهل ليس بجنب الجاهل والعاجز معاني سلبية حتى الآن هو يعني قول بأنه ليس بجاهل ليس بعاجز اختار بعض الصفات التي هي صفات سلبية لكن يمكن أن يختار صفات أخرى لأنه الآن المصنف قد يكون ركز على أي شيء ركز على الصفة السلبية في حد نفسها الصفة التي هي حتى لعلها فيها جانب عدل لأن هذا الجهل هو جانب عدل الجهل هو أمر عدل لأنه الأمر العدل كما هو واضح هو الذي يكون العدل جزء من المفهوم الجهل هو أساسا عدم العلم يدعم من شيء هو أن يكون عالم فهذا أساسا هو في جانب نقص أساسا هو جانب نقص بل هو أمر عدل أساسا أمر عدل أساسا والعكس كذلك لكنه وضوحا في الجهل ربما أكثر العكس وليس بقادر لن تقدر مثلا القدرة وغير ذلك لكن المصنف يطلب أن يمثل حتى بغير تلك يعني هذين الصفتين من الصفات التي ينظر إليها في حد نفسها على أنها ليست نقصا ولكنها في هذا المقام نقص قال فمن ليس بجاهل وليس بعاجز ولما قال معنى النقص والحاجة في معنى سلب الجمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب واحد وهو سلب النقص والإخلاق إذا لم تبع انتظار أساسا أي صفات حتى وإن تعادلت نتيجتها ماذا؟ نتيجتها هو سلب النقص والإخلاق فنستطيع أن نقول أنه النتيجة أنه هذا النقص والإحتياج سلبه مع أمثلة هذا النقص ما هي؟ أمثلة هذا النقص كل ما يؤدي إلى ذلك المعنى اللي هو النقص والإحتياج كل ما يؤدي شخصة التلبية هي التي لا تجد وقت الاحتياط، وأمثلة ذلك قد لا تحدد بمقدار معين، قد لا تحدد بأوصاف معينة، قد لا تحدد بمصادق معينة، لا، كل ما يمكن أن يؤدي بهذا المؤداة فهو مسمور بمثل هذا الكلام. وبالنتيجة يقول: ولقد أزال الحكيم التزوال إلى هذا التزوال في المقام، حيث قال: وصف السلبي سلب السلبي جاء في سلب الاحتياط كل الأمور. يعني يقول انه وصف التلبي سلبي، يعني سلب السلب، هذا السلب اللي هو النص سلب السلب. شنو معنى سلب السلب؟ ذاك شنو يعني؟ شو يقول هذا؟ نحطه في عنوان واحد وهو سلب الاحتياط. سلب الاحتياط هذا سلب الاحتياط كل الأدركة، يعني كل هذه الصفات اللي الآن إحنا ما يمكن تكون ثابتة له باعتبار أنها نتيجة إفادة الناس، كل الأدركة من كل هذه الصفات تندرج تحت معنى ماذا؟ سلب الإحتياط. هذا المعنى اللي إحنا نريد تدريسه. قال: وقد ظهر في مجال صفات السلبية عقائد وآراء سخيفة، عقائد وآراء سخيفة. أرى تحقيقها كانت تستعمل كثيراً في يعني في المباحث العلمية كالحلول. قال من بعض الناس قد يقول ممن قال لا توجيه والرؤية وغير ذلك، حتى الحلول واضح فيها، واضح حتى الرؤية. هاي الرؤية يعني ربما ليست من المباحث اللي هي راح يبين أنها حالة من حال الحلول والجهة، لا لا لا، إنما هي من المباحث اللي ممكن أن يكون هناك من يقول بها باعتبار أنه لها بعض المآخذ، يعني بعض المآخذ الممكن، يعني بعض الأمور التي يمكن أن يحتوها مستندات شرعية في القول بذلك كما يروي بعض الآيات القرآنية. قال: فدعا ذلك، يعني غير ذلك، وفدعا ذلك المتكلمين أن يبحثوا عن هذه الصفات السلبية في مذكوراتهم الكلامية، مذكورات يعني كتب، يعني كتب. قال: والأصل الكافر لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء وجوب الوجود بالله. شنو وجوب الوجود بالله؟ يقول أن وجوب الوجود بالله له صفة من بيت الصفات هي أمانة، هذا يمكن هذا النوع لابد أن يكون يعني واجب الوجود من كل جهة، فإذا كان واجب الوجود من كل جهة لابد أن تكون كل صفاتك أعلى مراتب التي لا أحد لها. فهنا نقول ذلك كل ما يدل على انقاض مرتبة مهما ظهرت من تلك المراتب لا يكون قبول منه. فالمصنف يقول بأنه أساسا هذا هو الأصل الحاصل لإبطال جميع تلك المذاهب والآراء اللي هي المذاهب اللي قد جاءت يعني الكلام فيها اللي هي السلوك والجهة والرؤية، فإن الجميع مستلزم للترتيب والجسمية وهما آيتا الفقر والحاجة. المناسب الوجود الوجود بالذات باعتبار أن من صفات الواجب الوجود بالذات أن يكون ماذا؟ أن يكون واجب الوجود بالذات من كل جهة فيكون في أعلى مراتبها، هذه المراتب التي لا حد لها. فكل ما يؤدي إلى إنقاذ ذلك يتناسى مع كون الواجب الوجود، وإلا إذا أدى إلى نفي وجوده فعلا أساسا يكون الحديث فيه يعني مباشر، يعني نفي مباشر ونحن لا نقبل بذلك. فإذا قبلنا بأن يكون واجب الوجود بالذات فعلينا أن نقول بأن واجب الوجود بالذات نفس واجب الوجود بالذات هو أصل كافر لنفي كل هذه القضايا التي أثرنا إليها أو التي أشير إلى أن هناك من يقول بها في آراء يعني غير مقبولة. قال: وقد تقدم الكلام حول بعض هذه الصفات مثل نفي الشريك والتركيب والصفات الزائدة على الذات في مباحث التوحيد باعتبار أن هناك مناسبة باعتبار ملاحظ التوحيد ناسب أن يكون هناك نفس للشريك والتركيب وغير ذلك من الصفات. ونبحث الآن عن غيرها اللي غير هذه الصفات من الصفات التي هي غير هذه الأمور التي أشار إليها المصنف والجسمية. الآن هذه الكلمة وهي الجسمية، هذه الكلمة ربما تكون واضحة لأنه ليس من المعقول أن جسد يمكن أن تكون مثل هذه القضايا واضحة بالنسبة إليه، ومع ذلك يرى بأنه يمكن أن يكون الواجب الوجود بالذات جسما باعتبار أن هذه الصفة وهي صفة الجسمية من الصفات الواضحة بالنسبة إلى الجميع. وإذا كانت واضحة بالنسبة إلى الجميع كفانا ذلك مؤونة التعامل مع بعض الناس الذين قد تدخلهم الشبهات من هنا أو هناك بسبب أو بدون سبب، وبعضهم قد يعتد به يعني بما هو أول من ذكر عن ثبوت للقول ببعض الأقوال. تقول بأنه وضوح بعض الصفات يعني أغنانا عن القول مع البعض، باعتبار أن البعض ربما يقولون بأنه مثلا يوجد هذه الصفة لله، يوجد تلك الصفة لله، لأن هناك بعض الغموض، لأن هناك بعض الضبابية، لأن هناك بعض يعني بعض عدم الوضوح في قرونه. ولكن عندما تكون الصفات التي يتحدثون عنها بهذه الدرجة من الوضوح، بمعنى هذا المعنى الذي يتعامل معه الإنسان يوميا، يشير إليه في كلامه، يتعامل معه في حياته، ينظر إليه، وعندما يسمع اللفظ الدال عليه يفهم ما يعنى بهذه الكلمة، عند ذلك هل يمكن لنا أن نتوقع من يقول بأنه هذه الصفة مثلاً موجودة ثابتة معقول أن تفرض وجودها وثبوتها للواجب الوجود الذات؟ قد يقول شخص لا يوجد، لكن مع ذلك بالنسبة إلى التصريح واضح أنه ليس هناك يعني ربما من هؤلاء الذين لهم لهم مثلاً أقوال، لهم مدارس ذلك، ولكن قد يقال بأنه هناك من يمكنه أن يصل إلى هذا الحد. هؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد ليسوا هم الذين ينهون مباشرة إلى هذا المستوى، بل الذين يقولون بما يؤدي إلى القول بها. وهذا أمر يعبر عنه في يعني في المباحث الكلامية بالتسكين، التسكين بمعنى إثبات الجسمي، وهذا المنهج من المناهج التي وقع يعني هذا المعطل مذهب من المباحث التي وقع الكثير يعني فيها، باعتبار أنه تعامل مع بعض القضايا أما مثلا النصوص الشرعية وإما بعض الأقوال المنسوبة إلى بعض الجهات، ووقع فيما وقع فيه. وهذا الذي وقع فيه لا يتعقل وقوعه من شخص له وقوع صرية، إنما يكون مقبولا عندما تكون وقوعه مثلا غير واضحة. ولذلك كانت بعض من هذه الصفات من الواضح جدا أنه ليس لها قاعدة، والبعض الآخر القول بها ليس قولا بها مباشرة، إنما قول ما بما يؤدي إليها، باعتبار يعني هذا القول المؤدي إليها هو لازم ذلك تلك الأقوال، ولازم تلك الأقوال ماذا؟ لازم تلك الأقوال المصير إلى القول بها. ولكن بعد ذلك لا يؤدي هذا إلى تلك إلى هذه الأقوال مباشرة، بل يؤدي إليه من خلال ماذا؟ اللوازم. وهؤلاء رغم قولهم بكون يعني رغم قولهم بما يؤدي إلى هذه اللوازم الباطلة التي هي لها من الوضوع ما لها، رغم ذلك هؤلاء الذين يقولون بتلك الأقوال ينفون هذه الأمور التي هي أمور صريحة. ومن هنا نعرف أنه هؤلاء لا يريدون القول بهذه الصفة، بل هم عاجزون عن فهم ما لديهم من المباحث العلمية التي أدت إلى مثل هذه اللوازم الباطلة. وهذا هو الذي يعني هذا هو الذي يعني قد يعني يثار إليه هذا المطلب من الجهة العلمية، أنه كثير ما يعتمد الناس على بعض الأشخاص غير المختصين لا شيء إلا لأنهم مثلا يمثلون جهة أو يمثلون مذهب أو يمثلون جهة مثلا يعني جهة إمامة مثلا إلى بعض الجهات في الفقه وغيرها، وهؤلاء يعتمد عليهم حتى في الأقوال الكلامية، وأقوالهم الكلامية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ثقافتهم، وثقافة هؤلاء إلا أن تكون ثقافة ثقافية سيؤدي من المقام إلى ماذا؟ إلى المصير إلى مثل هذه الأقوال الفاسدة. كما هو الآن يحصل الآن في هذا الوقت، نحن عندما نتحدث عن بعض القضايا العقائدية قد نجد من يتحدث في بعض الأمور العقائدية ويحاول أن يثبت بعض اللوازم الباطلة من حيث لا يفهم، لأنه ليست له علم في هذه المباحث، لذلك فهو يتحدث بما يعني لا يدري بلوازمه. قال سنقول أولا ليس بجسم، أولا ليس بجسمية. قال الجسم على ما نعرف له من الخواص وما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق. هذا بيان بمعنى الجسم اللي هو المعنى المتعارف، عندما نقول جسم يعني الآن عندما أقول جسم يعني معناه أن هذه اللوازم الثلاثة هذه الأبعاد الثلاثة اللي يبغى الحي كذا من الأمور التي أحسن يعني يشير إليها في غير مقام. قال وهو اللازم للتسليم. واضح. هذا اذا لما نقول لها الاجزاء جميعا اذا هو ليس فيها واحد وهو له غالب وله غالب لا اذا هو غالب ليس وحيد لابد ان يكون من مركب من هذه الابعاد الثلاث. واذا كان مركب المركب هل له استغناء عن ما يتركب منه؟ كيف؟ لابد ان يكون كل جزء مكون لهذا المركب لابد ان يكون حاصلا والا ماذا؟ لم يكن المركب حاصلا. المركب لا يكون حاصلا الا بحصول ماذا؟ الا بحصول اجزائه. وكل جزء مكون لذلك باعتبار انه مكون لذلك التلف فهو يمثل جزءا من هذا المركب. فاذا كان هذا الجزء غير موجود فالمركب غير موجود. هذا ماذا نقول؟ نقول بانه معنى هذا ان هذا المركب محتاج لكل جزء من اجزائه. والمحتاج هل يكون واجب الوجود؟ واجب الوجود لا بد ان يكون واجب الوجود من كل جهه بمعنى ان يكون غناه لا بد ان يكون غناه مطلقا. وهذا المعنى يعاكس ما يشار اليه بقولهم انه جزء لان الجزء ليس من صفاته الغناء انما مصطفاته ماذا؟ انما مصطفاته الحاجه لان كل جزء مكون لهذا يعني كل جزء مكون للجسم كل جزء مكون للجسم الجسم غير مستغن عنه سواء كان الاول او الثاني او الثالث او كان بعض منها مجموع من هذه الاجزاء او كان جميع هذه الاجزاء. ومن هنا نقول بانه نفي الجسميه عنه سبحانه وتعالى امر لا غبار فيه لا غباريه فيه لوضوح ماذا؟ هذا بسبب ماذا؟ بسبب وضوح معنى الجسمية لأن الجسمية معناها هذا المعنى اللي هو إشارة إلى ما هو له هذه الأبعاد الثلاثة اللي هي الطول والعرض والعمق. وهذا لازمه التركيب والتركيب لازمه الحاجة إلى ما ترتب منه الشيء. ومن هنا نقول بأنه لا يمكن أن يكون المحتاج واجب الوجود بالذات. قال المصنف الجسم على ما نعرف له من الخواص وما يشتمل على الابعاد الثلاثه من الطول والعرض والعمق وهو ملازم للتركيب. فقد يقول انه يعني اذا كان مكونا من هذه يشتمل على الابعاد الثلاثه يعني التركيب كيف يقول نعم اذا كان مرتب من ثلاثه اشياء لابد ان يكون مرتبا ولا يكون كيف يكون؟ لابد ان يكون مركبا منها. ملازم للتركيب والمركب محتاج الى اجزائه والا المركب بغض النظر عن اجزائه لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا لان كل جزء من هذه الاجزاء لابد ان يكون حاصلا ليكون المركب حاصلا. قال والمركب محتاج الى اجزائه والنتيجه والمحتاج لا يكون واجب الوجود بالذات لان واجب الوجود بالذات لابد ان يكون غنيا بمعنى الغنى المطلق الذي لا يكتب حال. هذه الصفه الاولى التي نفاها. هذه الصفه يعني وضوح هذه الصفه ربما هو الذي يعني جعل مثل هذه القضيه واضحه. والصفه الاخرى انه ليس في جهه ولا محل. الجهه والمحل كما هو واضح عندما يقول الانسان انه ذهب الى جهه بمعنى انه هذه الجهه هو يعني ما اخذه من المكان يعبر عنه بالجهه الذي يقصده من المكان يعبر عنه بالجهه. المحل هو نفس المكان ولكن باعتبار ان المحل له خاصيه الحلول فيه فهذا الحصول والحلول فيه يعبر عنه بهذه الجهه فهو نفسه. هذا الامر لو اريد مثلا التمييز يعني التفريق بينهما من جهه اعتباريه فكيف يمكن ان يقال بانه الجهه والمحل معناهما يدل على نفسهما باعتبار ان الجهه هو المكان الذي يقصده الذي يقصد الذي يعجب اليه الانسان فالذي الانسان ان يصل اليه من هذه الجهه فيكون مقصدي كذا فقدت كذا فقدت السوق فالسوق هذه جهه اقصدها فمن حيث هي المقصود اريد ان اصل اليها فهي جهه اقصدها وهذا السوق نفسه لو نظر إليه على أنه ماذا يحصل فيه ذلك القاصر، يحصل فيه ذلك الزاهر، يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ ومن هنا أثار المصنف لأنه قد تبين استغناؤه عنهما مما ذكرنا من الدليل على نفس الدستور. لماذا؟ يقول أنه أساسا من الذي يقول في جهته؟ من الذي يقول في محله؟ واضح؟ إما أن يكون جسما أو أن يكون ماذا؟ جسماني جسم حتى يكون فيها لابد أن يكون جسم ويكون أو يكون جسماني يعني منسوبا إلى الجسم حتى يكون في هذا المكان، وإلا نفي الجسميات في حد نفسه نفسه بهذه الجهة، لأنه قد يقال أنه بعض الأحيان أنه بعض من هذه الأمور إذا كانت دليل نفي بعضها يدل على نفي بعض الآخر، إذا لماذا يمكن لنا يعني لماذا يمكن يعني أن كثيرا ما يتحدث البعض عن النفي الجسمية من جهة، نفي الجهة من جهة، نفي المحل من جهة وغير ذلك. قد يقال التحدث على هذا من عندي يعني أنا سئلت عن بعض الأخوة يعني في حديث خاص، وهو أنه في بعض الأحيان قد تكون بعض القضايا وإن كانت واضحة بالنسبة إلى البعض وليس هناك قائل فيها، والقضايا الأخرى التي هي منفية بنفس دليل نفي القضية السابقة، ولكن قد يكون بعض القائلين بالقضية الثانية التي هي منفية بحسب الدليل الأول، هناك من يقول بهذه الصفة ولا يقول بهذه الصفة، فيراد مثلا أن يرد على كل القائلين، فلو لم يكن هناك من قال بالجسمية فربما نقول أن نقول بأن هناك من يقول بالجهد، يمكن أن نقول هناك من يقول بالحدود، يمكن وهكذا، فهذا التعدد في بعض الأحيان سببه ماذا؟ سببه قد يقول البعض أنه نفي الجسمية وحده لا يؤدي إلى من حيث النبي من حيث كأداب النبي إلى نبي جميع تلك الأقوال، ونقول كلا هذا من حيث من الناحية العلمية يقول نفيًا، ولكن من الناحية المنهجية يجب علينا أن نؤشر على كل جهة بما يليق بها. نعم لا نحتاج إلى تكرار الأدلة، ولكننا مع ذلك يمكننا أن نشير إلى ما يؤدي إلى نفي الصفة الجديدة باعتبار أنه قد يكون هناك قائل بهذه الصفة الجديدة التي ارتبطت مثلا الجهة أو المحل رغم أنه لا يمكن القول بها بعد ماذا؟ بعد نفس الجسمية، ولكن ربما هناك أشخاص يعتقدون أن الجسمية واضحة أو من الوضوح بمكان لا يمكن القول بها، ولكن الجهة يقول لك فيها إشارة إليه ممكن أن نقول أنه حال في يعني هذا ممكن تصور، ولذلك بعض من هذه المباحث وقع الحديث والتفصيل فيها والتغيير لا من جهة علمية بحثة، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة وجود بعض القائلين ببعض تلك الأقوال وعدم وجود يعني القول ببعض الآخر، ولذلك بعض من تلك الأمور التي أشار إليها تاركا يعني تطرح في محل واحد وأخرى ماذا؟ لا تطرح في محل واحد إنما تفصل يعني فصلها، وهذا التفصيل سببه وجود ماذا؟ وجود بعض الجهات التي أشارت إلى ثبوت هذه الخطأ. إن شاء الله يأتي الكلام نقرأ هذا الذي أشرنا إليه مرة أخرى ونبدأ بالصفة الثالثة وبقية الصفات في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.